الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وفي النكاح قولان، هذه المسألة صغرى للضابطة التي ذكرت يوم أمس في الموارد التي تثبت بالشاهد واليمين، وقد قلنا أن الضابطة التي اختارها الشهيدان هنا تبعا لمشهور الفقهاء هو ضابطة أن تكون الدعوة مالية، أو يكون الغرض المقصود من الدعوة ماليا وإن كان مصب الدعوة غير مالي. ومثلنا للأول الدعوة على القرض والدين والغصب، فهي دعوة مالية، يعني دعوة على مال مباشر، فيما لو كان زيد مثلا يدعي أن في ذمة عمرو له 100 دينار قرض، أو 100 دينار دين، أو أنه قد اغتصب هذه الدار أو هذه السيارة أو ذلك الكتاب، هذه دعوة مالية. أما لو كانت الدعوة على وجود عقد بيع بيني وبينك، على وجود عقد أجار، على وجود هبة معوضة إلى غير ذلك من الدعاوى، فمصب الدعوة هنا ليس مالا، مصب الدعوة عقد بيع، عقد أجارة، إلا أن الغرض من الدعوة أساسا مال. يعني أنا ليش رافع هذه الدعوة؟ حتى أثبت عملية البيع والشراء. عملية البيع والشراء أساسا هي عملية مالية. وذكرنا مجموعة من المصادر التي يمكن أن تكون صغريات لتلك الضابطة المذكورة، وقلنا أن أغلب الفقهاء علقوا على هذه الضابطة أنها ضابطة غير منضبطة، لأنها ضابطة ليست موجودة في النصوص، وإنما ضابطة مستنبطة. فلما جاء الفقهاء ليطبقوها على المصادر صافي كم كبير من الاختلاف بين الفقهاء، بل بين الفقيه الواحد ونفسه في عدة كتب، بل كما صرح في الجواهر الفقيه الواحد في الكتاب الواحد، وكله بتعبير صاحب الجواهر بسبب هذه الضابطة التي ذكرت. لما نيجي نطبق هذه الضابطة على النكاح، ضابطة أننا نقبل الشاهد واليمين في الدعوة إذا كانت مالا أو كان الغرض منها مالا، نيجي نطبقها نقول النكاح، دعوة النكاح، هل تنطبق عليها هذه الضابطة أو لا تنطبق؟ البعض قال وهو المشهور أن النكاح لا يثبت بالشاهد واليمين مطلقا. ليش؟ لأن النكاح عقد متكون من إيجاب وقبول، الغرض منه إحصان النفس وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام وتكفير أمة لا إله إلا الله، هذا هو بقى. هذا مصب عقد النكاح، فهذا ليس أمرا ماليا. فلما يجي واحد يدعي، سواء كان الرجل أو المرأة، يدعي نكاحا، يعني يرفع دعوة عند القاضي أن هذه المرأة مزوجته، أو المرأة ترفع دعوة عند القاضي أن هذا زوجها، مصب الدعوة ليس مالا، وإنما هل إيجاب القبول الغرض منه أساسا ليس أيضا غرضا ماليا. مستلزمات، ما نشغل بالملازمات. قال يقول احنا نقول فيما اذا كانت الدعوة مالا، سؤال هذا مال لا، او كان الغرض من مصب الدعوة مالا. مصب الدعوة هنا ايجاب وقبول لإقامة السنة وكف النفس عن الحرام وإلى آخره، هذا هو مصب الدعوة. عقد النكاح بعد، عقد البيع إيجاب وقبول، لكن الغرض منه شنو؟ عملية التبادل المالي، فحط شلون. فهذا الغرض جعل عقد البيع مصبه والغرض منه ماليا، ملازمه المال، لا، الغرض من عقد البيع مال. شنو غرضي من عملية البيع والشراء؟ المال. فأنت لما تجي ترفع دعوة لإثبات البيع، فأنت ترفع دعوة لإثبات شيء الغرض منه المال، المقصود منه المال. لما تجي تطبق هذه القاعدة على النكاح، من جهة ليس مالا وليس الغرض منه ماليا، من جهة أخرى يعني ما في واحد يتزوج حتى يحصل فلوس. العادة أكو ناس، نعم، مفلس يدور المرأة لتصرف عليه أو العاد. أما لو جئنا إلى طبيعة عقد النكاح فليست هذا، فليس الغرض منه ماليا. لا يكون الغرض، احنا الان كلامنا النكاح، مو هذا النكاح الخارجي. عقد النكاح يعني دعوى النكاح تسمع بشاهد ويمين؟ لا. ليش؟ لان النكاح ليس مالا وليس الغرض منه مالا ايضا، الغرض مال احسان الناس. فقال المشهور وفقا للقاعده النكاح لا يثبت بالشاهد واليمين مطلقا. الداعي يعني المدعي رجل كان او امرأة. البعض قال يثبت مطلقا. ليه؟ بالشاهد واليمين، يعني سواء كان المدعي هو الرجل او كانت المدعية هي المرأة، عقد النكاح يثبت بشاهد ويمين. ليش؟ انه عقد يتضمن مالا، يتضمن مال. ليش؟ لانه في مهر في النص، في نفقه في النص، مثل ما صار كلام عندنا في العتق ايضا يتضمن مالا. وفصل العلامه رحمه الله في قول ثالث اننا نقبل الدعوه ونسمعها اذا كانت من المراه دون الرجل. ليش؟ يقول من المرأة يكون الغرض منه مالا، يعني المرأة لما ترفع دعوة في إثبات الزوجية هي تريد النفقة، تريد الإرث، تريد المهر وما إلى ذلك، ولا تسمع من الرجل، أن الرجل هو إثبات الزوجية. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. نعم، أقول تستطيع نقض ذلك أيضا، يعني نقض هذا التعليل بالإرث، أن الزوج ليش ما تسمع منه؟ تقول لأن دعواه ليس مصبها ماليا. بعض الأوقات تكون الدعوة مصبها ماليا فيما لو أراد الإرث. وهذا دليل أيضا آخر على عدم انضباط القاعدة، إلا أن نتجه إلى ما اتجه إليه صاحب الجواهر ونقول أن أي دعوة لإثبات حق من حقوق الناس تسمع بالشاهد واليمين، كفى الله عنه. بعد ما نحتاج ندقق هنا، كل هالأمور جهة الخيل، النكاح حق والعتق حق وما إلى ذلك. قال وفي النكاح قولان، ويتبين معك أنهما ثلاثة، بس المشهور من الأقوال بل المعلوم نسبته اثنان. أحدهما، أحد القولين وهو المشهور، عدم الثبوت مطلقا، لا يثبت عقد النكاح بالشاهد واليمين مطلقا، يعني سواء كان المدعي الرجل أو المدعي المرأة. ليش لا يثبت؟ لأن المقصود الذاتي منه الإحصان، بعد ما يحتاج لينفي كونه مالا، واضح أنه ليس مالا. عندنا شك في انطباق القسم الثاني من القاعدة، وهو المقصود منه. قال لأن المقصود الذاتي منه الإحصان، فلا يتأتى قولنا أو كان المقصود منه مالا. وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والناسل أن قل فيه مهر. قال وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان لا يشكلان هوية عقد النكاح، مو ركن في النكاح، وإذا يصح من دون مهر. والثاني من الأقوال القبول مطلقا، يعني أننا نقبل الدعوة بشاهد ويمين مطلقا، سواء كان المدعي رجلا أو المرأة. تعليله نظرا إلى تضمنه المال، يتضمن مال لو ما يتضمن، فيه مهر فيه نفقة فيه إرث أو لا. قال ولا نعلم قائلة. هذا القول الثاني قول يذكر، لكن لا نعلم من قال بهذا القول ومن ذهب إليه. وفي ثالث قبوله، يعني وفي قول ثالث قبوله من المرأة دون الرجل. إذا المرأة رفعت الدعوة الزوجية يقبل، أما الرجل لا. تعليله لأنها تثبت النفقة والمهر، بينما الرجل لا يثبت شيئا من ذلك. وذهب إليه العلامة. من؟
العلامة. يعني مو لأنه المرأة يقول لعله تثبت النفقة والمهر دون الرجل، يعني كأنه يميل إلى رأي يقبل بشاهد ويمين.
وفي ثالث قبوله بس من المرأة، يعني وفي قول ثالث اللي هو قول العلامة قبول الشاهد واليمين من المرأة دون الرجل، مو مطلقا، من المرأة دون الرجل، لأنها تثبت النفقة والمهر. وذهب إلى هذا القول العلامة. فإذا رأي العلامة القول الثالث وهو التفصيل، يعني عندنا رأي نافي مطلقا وهو قول المشهور، وقول مجهول القائل اللي هو مثبت مطلقا، وقول في المنتصف يثبت دعوى المرأة دون دعوى الرجل. قال والأقوى المشهور، رأي الشهيد الثاني المشهور هو الأقوى. ليش؟ لأنه إذا أردنا ضبط القاعدة، القاعدة إلى جانب المشهور. القاعدة تقول مال أو كان الغرض منه مالا، الغرض من عقد النكاح ليس مالا، يلزمه المال صح. بس إذا جيت إلى اللوازم كثير من الأمور اللي كان فيها تردد هناك لا يكون فيها هنا تردد. أيضا تدخل، لأن فيها لوازم مالية، العتق، الاستيلات، التدبير وما شاكل، كلها كان فيها لوازم مالية. وكيف كان مسألة في ذيل الحديث عن تثبيت الدعوة بشاهد ويمين؟ تارة يكون المدعي شخصا واحدا، يعني شخص يجي يرفع دعوة على شخص أنه اقترض منه المبلغ الفلاني. لا، شخص واحد يرفع دعوى على شخص أنه اقترض منه مالا، فيأتي بشاهد يقول له بعد أضف إليه اليمين تثبت دعوى. لو كان في الفرض الثاني المدعون جماعة، مو واحد مدعي، المدعى عليه واحد بالفرض، زيد من الناس مدعى عليه، المدعون خمسة ادعوا أنه اقترض منهم جميعا 100,000، مو كل واحد عنده دعوة وجايين في محكمة وتداعوا، لا، يعني شوفوا مو في فرض أنه زيد إذا اقترب من عمرو ومن بكر ومن خالد كل واحد في عملية قرب منفصلة راح رفع دعوة سويا، لا ليس مقصودنا هذا، وإنما المقصود أن هالجماعة هالشركة ليلة أقربوا زيدا 100,000 هذه الدعوة، وكل واحد إلى حصة من هال100,000. السؤال هنا إحنا نقول يثبت الحق بشاهد واحد ويمين، هل 5 ذيل اللي رفعوا الدعوة على زيد عندهم شاهد واحد؟ السؤال هل تكفي يمين واحدة من 5 لإثبات الدعوة؟ بمعنى إذا واحد حلف من 5 يكفي لتثبيت 100,000 على زيد بلحاظ وجود شاهد ويمين، أو نقول لا أساس هذه الدعوة غير مسموعة، أو نقول يمين من كل واحد من أطراف الدعوة بالإضافة إلى الشاهد، يعني الشاهد موجود على الدعوة بس كل واحد لتثبيت حقه لابد أن يقسم يمينا، على فرض حلفهم جميعا ثبتت الدعوة، على فرض عدم الحلف شلون؟ طبعا هذا الفرض والسؤال لا يتأتى على القول الأول، القول الأول اللي قال فقط نحتاج إلى يمين واحدة لأنها دعوة واحدة، فشاهد واحد تنضم إليه يمين، يمين هذا أو هذا أو هذا ماكو فرق. هذا القول ليس هو المشهور، قالوا يحتاج إلى أيمان متعددة، هذا هو المشهور. ليش؟ لأنه في واقع الأمر الدعوة تنحل إلى مجموعة من الدعاوى، فالقدر المتيقن هو أن يكون الشاهد منضما إليه يمين كل واحد من أطراف الدعوة، هذا القدر المتيقن. على هذا يعني على تعدد الدعاوى وعلى انحلال الدعوة إلى 5 دعاوى في المقام، نجي نسأل حلفوا جميعا لا شك في ثبوت 100,000، حلف البعض وأبى البعض، لا ما حدث شافيها حدث ما حدث، فهل تقسط يعني يعطى كل واحد ممن حلف نصيبه باعتبار انه دعاوى وانحلت، فهذا اللي حلف وعنده شاهد نصيبه اللي هو 10,000 يثبت شعله بالباقي؟ اهو نقول لا، هي دعوة واحدة اما ان تثبت او لا تثبت، لازم يحلفوا جميعا وإلا ما له معنى حلف واحد منهم. قولان أيضا في المسألة، إلى أن المشهور قالوا لا، إذا حلف واحد من المجموع صار له نصيبه، يعني نصيبه يثبت لأنه دعوة منحلة ولها شاهد ولها يمين. قال ولو كان المدعون جماعة وأقاموا شاهدا واحدا، على نفس السياق يعني، فعلى كل واحد يمين، لا نكتفي بيمين واحدة. ليش؟ لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه ولا يثبت مال لأحد بيمين غيره، أنا وأنت وفلان 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 اللي جايين نرفع دعوة، كل واحد جاي مني يطالب بحق لنفسه وجايين هذا الشاهد يشهد لنا جميعا، يمينك لا تثبت حقي أنا، لا يثبت لأحد حق بيمين غيره أبدا. هذا فرع آخر من فروع نفس المسألة. فرع آخر عندنا في المقام شاهد وتزكية ويمين، بمعنى عندنا شاهد يشهد أن زيد في ذمته مال لبكر. وعندنا تعديل هذا الشاهد، شاهد إيمان يعلم القاضي عدالته أو ما مضى يعني، أو يطلب تزكية أو إلى آخره. وعندنا يمين اللي طلبناها تنضم إلى الشاهد حتى يثبت حق المدعي. هل يلزم كونها بالتسلسل؟ يعني أولا يشهد الشاهد، ثانيا يعدل، ثالثا اليمين. وبالتالي لو هذا النظام تخلخل لغى، يعني وجوب الترتيب، بمعنى لو أن اليمين تقدمت على الشاهد أو تقدمت على التعديل وقعت لاغية، لا بد من يمين أخرى بعد الشهادة وتعديل الشهادة. قالوا وهو المشهور الذي ادعى عليه الإجماع، الترتيب لازم، وذلك لوجود الترتيب في كثير من الروايات. يعني قضى بشاهد ويمين، نكتفي بشاهد ويمين إلى آخره، اللي هو ترتيب موجود. وبالتالي اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن، القدر المتيقن مو شاهد ويمين فقط، شاهد بالترتيب ثم تعديل ثم يمين، فنقتصر على هذا القدر فقط. وقال بعض أن مجرد الترتيب الذكري لو فرضناه موجودا في الروايات لا يعني أن المقصود لزوم هذا الترتيب، وإنما المقصود وجود هذا شاهد ويمين، أما يجب بهذا الترتيب لا. ولعلنا نمتلك روايات أيضا موجود فيها الترتيب بالعكس، يمين وشاهد، فتكون شاهدة على أن المراد قضى بشاهد ويمين، وما شاكل مجرد ترتيب في الذكر وجوب الترتيب في الخارج. قال ويشترط شهادة الشاهد أولا، مو الحلف أولا، وتعديله كما مضى لعلم القاضي يطلب تزكية إلى آخره، والحلف بعدهما. معلوم بعد ما دام ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ثانيا شنو بعد؟ احنا في بحث اليمين والشاهد، إذا اشترطنا الشاهد أولا يعني يأتي ثانيا، وبناء على الاختصار مو بناء على يعني حط كلمة زايدة بعد سجل بها الكتاب. ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما. القضية هنا مركبة من شيئين، الدعوة قائمة على شاهد ويمين كما تقوم على شاهدين، فلو رجع الشاهد وصار شاهد وعدل وصار قسم، رجع الشاهد غرم النصف، الشاهد غرمه نصف الدعوة، نصف المدعى يعني. ليش؟ لأنه أحد جزئي سبب فوات المال على المدعى عليه. أكو سببين لتفويت المال على المدعى عليه، كلي المال هل 100,000، 50,000 بسبب اليمين، 50,000 بسبب الشاهد. فإذا رجع الشاهد غرمناه 50,000 اللي هو خلاص ثابت فيها. نعم. والمدعي لو رجع غارم الجميع، ليش ما يغرم النص؟ لأنه باعترافه بلزوم المال له، ما دام تراجع عن الدعوة يعني تراجع عن أصل الموضوع، وهذا اعتراف منه بأن المال ليس له، فيغرم الجميع مع كونه قد قبض له. لمن؟ لاعتراف المدعي برجوعه، اعترافه بلزوم المال للمدعى عليه مع كون المدعي قد قبض المال. هذا الضمائر هالشكل يصير. نازل غير تراجع، موضوع آخر تنازل. المدعي مستلم فلوس مال الدعوة طبعا فانغرمه الجميع لاعترافه بلزوم المال له للمدعى عليه مع كونه أي المدعى قد قبضه. ولو فرض فرض تسلم الشاهد المال، المال كله استلمه الشاهد 100,000 أخذها الشاهد حتى يعطيها مثلا المدعي، ثم رجع الشاهد الذي استلم المال رجع عن شهادته أمكن ضمانه الجميع لأنه قبض مالا كامل وهو يدعي في تراجعه تراجعا عن أصل الدعوة اللي هو هذا الشاهد
تراجع عن شهادته
إيه انضمنه جميع المال إذا هو قبض المال كامل. الأولى ما قبض شيئا فغرمناه النفس أمكن ضمان
نفس المال التي يده لو لا نعطيه مال ثاني
سلام كلامنا 100,000 اللي هو استلمها ثم رجع انضمنه وياها
إذن أعطاها المدعي بعدين رجع
نفس الكلام هذا معنى وإسم ضمانة يعني فوق لما غرمناها النصف ما نأخذ نصف الوزن نصف المال المدعى نصف المال هو يدفعه من كيسه. ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك لاعترافه بترتب يده على المغصوب لما تراجع وكان قد قبض المال وسلمه إلى المالك المدعي يعني فهو بتراجعه قد اعترف أن يده ترتبت على مال المغصوب فهو أحد من يضمن لو شاء المالك تضمينه فيتخير المالك في التضمين. طبعا هذا مع فرض أن المدعي أيضا تراجع يعني الشاهد قبض المال وأوصله إلى المدعي فتراجع الشاهد ثم تراجع المدعي وهنا المالك بالخيار أن يضمن الغاصب الأول اللي هو الشاهد أو الغاصب الثاني اللي هو المدعي ما يصير يضمنه لا لازم أحد الطرفين. انتهى الحديث هنا عن الشاهد واليمين أو القضاء للشاهد واليمين. عود يبدأ الحديث في مسألة من المسائل المهمة أيضا وهي القضاء غيابيا. والمسألة عندنا إجماعية وذلك لتضافر الروايات على جواز القضاء على الغائب وذلك استنقاذا لحقوق الناس يعني التشريع إنما جوز القضاء على الغائب مع أنه غائب وله عذره يعني قد تكون حجته معه واحد غائب عن البلد يجي واحد يرفع دعوى عليه أنه له مال أو كذا نجي نحكم ضده يمكن هو عنده دليل على أنه قد سدد هذا المال أو ما شابه. طب لكي لا تضيع حقوق الناس نحكم لكن يبقى الأمر منوطا به لما يعود يبدأ يرفع دعوة جديدة يثبت من خلالها أنه قد برأ ذمته. أما محافظة على حقوق الناس ما نأجل أو نرفض الدعاوى المرتبطة للغائبين. وانت تشوف اليوم في القضاء المدني وفي الأحكام الوضعية أحكام غيابية كثير ليش أنه إذا ما تمشي الأحكام الغيابية كثير من حقوق الضيع بس هو يمتنع عن حضور مجلس القضاء وانتهى الموضوع. فتقول أنا ما أحكم إلا أن يحضر مجلس القضاء تحكم غيابيا. فالمسألة في الجملة مسألة إجماعية إحنا وأغلب المسلمين وهذا الموضوع مسألة فيما إذا كان قد سافر سفرا شرعيا لكن أغلب الفقهاء قالوا هذا الاشتراط لا وجه له، وإن كان حاضرا في البلد لكنه لم يحضر مجلس القضاء، وإن كان حضوره بغير تعذر لأنه هو أصلا مطمئن يقضى. بعموم الأدلة ونحكم بينهم بما أنزل الله ومشاكل، ولخصوص بعض الأدلة مثل أن هند مثلا كما ورد في الرواية شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شح أبي سفيان عليها وعلى أولادها، فقضى لها رسول الله بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وأولادها، مع أن الواقع كما قيل كانت في مكة وأبو سفيان حاضر في مكة، فلما حكم النبي صلى الله عليه وأصدر عليه حكما غيابيا دون أن يستدعيه ويحكم بمحضره، وما إلى ذلك من الروايات المتضاطرة التي تدلل على أساس الحكم. واستفاد منه الفقهاء أن الحكم مطلق لا ربط له بمن سافر أو بمن تعذر عليه الحضور أو بمن عاب الحضور، لا، حتى لو كان موجود في نفس البلد ولم يتعذر عليه الحضور. نعم القسم الثاني أيضا مجمع عليه أنه إذا حضر فله حجته، يقدر يقيم دعوة جديدة يثبت من خلالها أنه أساسا ما في ذمته شيء أو أن الذي في ذمته قد أبرأ. ثم الشطر الثاني هو أن القضاء الغيابي لا يثبت في حق الله جل وعلا، وإنه مخصوص في حقوق الناس، أنه قلنا هو بناء الحكم أساسا حتى يسهل عملية حقوق الناس. بالنسبة إلى حقوق الله جل وعلا لاغتنائه جل وعلا فهي مبنية على التخفيف، نقول إذا رجع عند الله تعالى. فإذا جاءت قضية مشركة كالسرقة نقضي في الشطر المرتبط بحق الناس ويؤجل الحكم المرتبط بحق الله جل وعلا، يعني يغرم المال ولا تقطع يده. قال ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء سواء بعد أم قرب وإن كان في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوال. دليلكم لعموم الأدلة، ولو كان في المجلس لم يقضى عليه إلا بعد علمه، ما دام حضر لازم تعلمه وترى حكمنا عليك بما هو آهد. ثم الغائب على حجته لو حضر، إذا جاء نقول له الشكل صار في غيابك، فإن ادعى بعده بعد الحكم قضاء أو إبراء أقام به البينة. يقول دليله أن قضيت أو لا أنت أساسا ذمتك بريئة، وإلا أحلف المدعي، أي مدعي اللي يحلف اللي هو أساس أقام الدعوة أولا يصبح منكرا هنا بعد، يعني تتحول القضية إلى قضية جديدة، المدعى عليه الأول صار هنا مدعي والمدعي الأول يصير هنا منكر، يعني الغائب يجي يقيم دعوى أنه أبرأ ذمته. لا الغائب هذا يبين بعد مدعي بعد يجيب بينة أو شاهد ويمي، المدعي الأول في القضية الجديدة يصير منكر أن هذا جاي يدعي أنه أبرأ ذمته، لا يقول ما أبرأ، فهذا عليه البينة ذاك عليه.
لا طلب المتعذر هو الثاني الغائب اللي جاء طلب يعرف البينة اللي أقامها عليه.
عرفنا وش
ممكن لا كان يمكن غير يقضها أو شيء من حقه يصير هذا؟
لا ذاك حكم قد انقضى، هذه قضية جديدة، تلك قضية قد انقضت في قيام البينة أو الشاهد واليمين انتهى حكم صدر، أنت ما جاي تنقض الحكم هنا، أنت جاي تقيم دعوة جديدة على أن ذمتك بريئة وعلى أنك قد وفيت. قال ومحله أي الحكم الغيابي حقوق الناس لا حقوق الله تعالى، لأن القضاء على الغائب احتياط، احتياط لحقوق الناس يعني حتى لا تضيع، وحقوق الله تعالى مبنية على التخفيف لغنائه جل وعلا لاغتنائه، عبارة شوية تصير فيها نظر. ولو اشتمل موضوع الدعوة على الحقين كالسرقة قضي بالمال دون القبض. حقوق الناس نقضي بها، أما حق الله فلا نقضي به، مثل ما نقبل الشاهد واليمين فيه ولا نقبل في القطع شاهدا ويمينا، مثل ما نقبل الإقرار فيه في المال ولا نقبل في القطع الإقرار. مسألة، احنا نقول ان الدعاوى تثبت بالبينة، اللي هو رجلان او رجل وامرأتان او يمين مع الشاهد. اكو عندنا موارد بينة ويمين، بينة ويمين، لا شاهدان يعني ويمين، يعني احنا موارد اللي هي الموارد الطبيعية شاهدين، فإن لم يكونا شاهدين فرجل وامرأتان، في بعض الموارد أيضا رجل وامرأتان، بعض الموارد ما نفصل لنا. الموارد اللي فيها رجل وامرأتان فيها شنو؟ شاهد ويمين. أكو بعض الموارد شاهدان رجلان وفوقها إذا كانت الدعوة على ميت، إذا كانت الدعوة على ميت. سؤال يطرحه البعض ويجيب عليه أننا من موضوع الدعوة على الميت اللي هو موضوع منصوص في النص، أن الدعوة إذا كانت على ميت فوق البينة يحتاج يمين لتثبيت حقه. ليش؟ في النصوص ما عنده لسان هذا يجاوب بعد الميت يقول لك والله ترى أنا أبرأت ذمتي أساسا ما اقترأت، فاستظهار أزيد واحتياط نقول له بعد فوقها احلف. في واقع الأمر كأنه حلف الميت قد رد عليه، كأنها اليمين المردودة استظهارا. البعض قال هذا الملاك متأتي، هذا الملاك وليس الملاك، هذا الملاك متأتي في وين؟ في الطفل والمجنون، ما عندهم لسان أيضا. لا أقول نفس الكلام، ورثتك مدريهم بالسالفة، الميت لا لسان له، لو أقيم دعوة على طفل أيضا لا لسان له، لو أقيم دعوة على مجنون أيضا لا لسان له، فمجرد البينة لا يكفي، لازم فوق أيضا يحلف المدعي. البعض قال لا، القياس جلي، والقياس عندنا مفروض. قال طبعا احنا نسينا نكمل المسألة اللي هي القضاء الغيابي، القضاء الغيابي فيه بينة، فيه حلف فوق البينة. قلنا عندنا موارد نقبل فيها البينة، وموارد رجل وامرأتان، وموارد شاهد ويمين، وموارد فوق البينة سواء كان شاهد أو يمين، شاهد ويمين أو رجلان فوقها الحلف، من جملة القضاء الغيابي. يعني لا نقضي غيابيا إلا إذا المدعي فوق بينته حلف. ولذا ليش هذه هي في وزن في القضاء الغيابي؟ لا لا، إلا إذا قلنا أن الشاهد اليمين يثبت كل حق، يثبت كل حق، وتجب اليمين مع البينة، من هنا نستظهر أنه لازم بينة على بقاء الحق، يعني اليمين على أن حقه كمدعي باقي إن كانت الدعوة لنفسه طبعا، ولو كانت لموكله أو للمولى عليه أو المولى عليه فلا يمين عليه. أنا إذا أسوي دعوة لنفسي فأحلف على بقاء الحق، لأنه أنا أعلم الدعوة لنفسي وأنا أعلم أنه ما أعطاني شيء. أما أنا وكيل عن شخص لا أستطيع أن أحلف على بقاء الحق، لأنه يمكن أعطي. فشي يصير؟ يسلم المال بكفيل ما دام وكيل عن المدعي أو ولي عليه، نسلمه المال بكفيل، كفيل الغرام بتعبير اليوم، إلى أن يحضر المالك اللي هو الغائب أو يكمل إذا كان طفل أو مجنون، ويحلف ما دام المدعى المدعى عليه غائبا. عفوا، سلمنا الوكيل المال، سلمناه المال، نطلب منه كفالة إلى أن يحضر الموكل ماله الأصلي كي يحلف، أو المولى عليه يكمل يعني يبلغ أو يفيق من جنونه فيحلف. ولذا قال إلى أن يحضر المالك باعتباره وكيلا عن المالك، فانتلمه المال إلى أن يحضر المالك أو يكمل باعتباره ولي على المدعي، ويحلف ما دام المدعى عليه غائبا. وكذا ما دام الحديث قد انجر إلى الحديث عن البينة التي تحتاج إلى يمين فوقها، تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت قال والطفل أو المجنون. الشهيد الثاني يقول أما على الميت فموضع وفاق، يعني إذا كانت الدعوة على ميت فعندنا نص يجب عليه أن يقيم البينة وفوقها يمين، وأما على الغائب والطفل والمجنون اللي هم ذكروا هنا فلمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص. النص أشار إلى العلة اللي تخلينا بالنسبة إلى الميت أنه لا لسان له، وهو أنه لا لسان له للجواب، فيستظهر الحاكم بها أي باليمين. خب هذا التعليل وارد في من؟ في المجنون، في الغائب، في الطفل، إذ يحتمل لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء. المجنون لو كان حاضرا كاملا لأجاب أنه وفى أو الإبراء، فيتوجه اليمين، وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس، يعني من باب العلة المنصوصة وليس من باب القياس. هذا تعليل من قال في إدماج الطفل والمجنون والغائب مع الميت. انت شو تقول؟ قال وفيه نظر. الشهيد الثاني يقول هذا التشريك فيه نظر للفرق بين الميت والطفل والمجنون والغائب. الميت انقضى ولا أمل في عودته، أما الغائب يرتجى له عودة، الطفل يرتجى أن يكبر، المجنون يرتجى أن يفيه. وفيه نظر للفرق مع فقد النص، وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع اللي هو الطفل والمجنون والغائب، فيمكن مراجعته إذا حضر إذا كان غائبا أو كمل إذا كان مجنونا أو طفلا، وترتيب حكم على جوابه بخلاف الميت، فكان أقوى في إيجاب اليمين فلا يتحد الطريق ولا تكون العلة منصوصة حين دار. على كل حال، إذا الشهيد الثاني يقول إحنا نقبل باليمين بعد البينة فقط في موضوع الميت. قال وإطلاقه لما قال وتجب اليمين مع البينة على بقاء الحق وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل أو المجنون، هذا الإطلاق يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين ودعوى الدين، يعني عليه أن يقيم البينة واليمين سواء كانت دعوى عين أم دعوى دين، دعوى أن هذه الدار لي اللي هي تحت يد هذا الغائب أو الميت أو المجنون أو الطفل دعوة عن أو دعوة دين، لا أنا والميت أو المجنون المتوفي أو الغائب اقترب من عندي مالا، إطلاقه بوجوب البينة مع اليمين يقتضي عدم الفرق، وقيل بالفرق يعني هناك قول بالفرق، وثبوت اليمين في الدين خاصة يعني أن اليمين فقط نستظهر بها في الدين. ليش الدين دون العين؟ لاحتمال الإبراء منه وغيره. الدين أكو احتمال أنه وفي وأكو احتمال أنه موفي من غير علم الشهود، هذا المدعي جاب بينه جاب شاهدين، يمكن أصلا ذاك موصل هذا لما دروا أنه اقترب بس ما دروا أنه موفى، فنستظهر باعتباره غائب أو ميت أو مجنون أو كذا نستظهر بيمين، بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت استصحب. إذا هذا شهد أن هذه العين، هذه الدابة، هذا التلفون، هذه السيارة، هذا البيت كان لزيد، أصعد نستصحب هذه الملكية. قال ويضعف، هذا التفريق ضعيف بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين، ممكن باحث. والاستظهار وعدم اللسان آت فيهما في العين والدين، نحتاج إلى استظهار ولا لسان للغائب ولا للميت ولا للمجنون في دينه ولا في عينه. انتهى الكلام في الشاهد واليمين وفي الحكم الغيابي وفي الدعوة المقامة على من لا لسان له. ويبقى عندنا بحثان في كتاب القضاء هما في التعارض والقسمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.